بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين فيه، ومن العتقاء من النار الفائزين برضوان الله والجنان. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. أسأله سبحانه وتعالى، وهو السميع المجيب الجواد الكريم، أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نحن على مائدة القرآن نتلاقى فنتدارس آيات هذا الكتاب العظيم القرآن، الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل وعلى سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنزله الله عز وجل ليخرج به خير أمة أخرجت للناس، وليبقى هذا القرآن يؤدي رسالته في العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن من تمسك به هدي، ومن عمل بما فيه فاز ونجا، ومن تيقن حقائقه كان هو المؤمن حقا وصدقا. هذا القرآن العظيم كتاب الله عز وجل، أتم الله عز وجل به الدين، وأكمل به الملة، فكان مما أنزل الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكتاب الذي عرفنا بربنا الذي خلقنا، وبرازقنا الذي يرزقنا، الذي عرفنا بالعليم الحكيم الكبير المتعال جل جلاله، والذي عرفنا بدار النعيم دار الجزاء للمؤمنين، وعرفنا بدار السعير التي هي جزاء الكافرين، عرفنا بتاريخنا وعرفنا بمستقبلنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما يحتاجه الإنسان فهو في كتاب ربه عز وجل، ما يحتاجه لصلاحه، ما يحتاجه لاستبصار طريقه، ما يحتاجه لمعرفة تاريخ الإنسان ومعرفة مستقبل الإنسان، فالله عز وجل جمع ذلك لنا في كتابه الكريم، وأمرنا بقراءة هذا الكتاب وتدبر ما فيه ليحصل لنا سلامة الفكر وسلامة القلب. فهذا هو كتاب العلم، وهذا هو كتاب الحقائق التي من طلبها في غيره فأنى له أن يصل إليها، فليس إلا السراب والوهم، وليس إلا الضياع والشقاء، لأن من ترك هدى القرآن فهو الشقي بيقين. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالآية بمنطوقها أخبرت أن متبع الهدى لا يكون شقياً ولا يكون ضالاً، وأخبرت بمفهومها أن من لم يتبع هدى القرآن فلن يكون إلا ضالاً شقياً. وهذه من حقائق القرآن في تقويم الناس وتقويم ما هم عليه وما يستندون إليه، فكتاب الله عز وجل بيّن ذلك كله، وجعل الإنسان على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فالأمر على تمام الوضوح، ومن بعده قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فهذا الكتاب العظيم أوقفنا على قضايا عظيمة أيها الإخوة الأكارم، ونحن نستعرض في سورة البقرة، وتتابعت معنا قضايا تنظم وترتب حركة هذا الإنسان على ظهر هذه الأرض، تبين له كيف يتعامل مع قضاياه التي يعيشها في يومه، حين يتعامل مع أهله، مع زوجه، في حال الرضا وفي حال الغضب، في حال الاجتماع عند الرغبة في الزواج وحصول العقد، وما يكون في وقت السخط والغضب، وما ينشأ عنه من الطلاق والفراق. رأينا كيف عرض هذا الكتاب العظيم هذه القضايا، وكيف يأمر هذا الإنسان المؤمن الذي من أول علامات إيمانه أنه ضابط لنفسه، فنفسه في يديه وليست قضية تعبث به، فهو منضبط بأمر الله وبحكم الله، فلذلك لا يترك للهوى ولا للجهل ولا للظلم ولا للشيطان أن يعبث به فيكون سبباً في إيذاء ذلك المولود الصغير الذي يكون بين أبوين كانت المصلحة في أن يفترقا بعد أن اجتمعا. ورأينا ذاك التنظيم العجيب في المخاطبة للزوجين ولمن حول الزوجين من الأهل، ثم تتسع الدائرة إلى المجتمع ليكلف الجميع أن يحوطوا ذاك الموقف بالصيانة والأمانة والرحمة، فلا يظهر ذلك الأمر إلا ومظاهر الرحمة والمسؤولية والأمانة والوفاء للمعروف تكون هي السمة التي يتعامل بها أولئك الأطراف. فإن لم تكن الحياة ممكنة فالفراق لا مانع منه، ولكن لا يعني الفراق أنه تهدم كل أواصر الرحم والقربة والمصاهرة، لا يعني أن يكون الأذى يتجسد على ذلك المولود الصغير ثم ينتقل بعد ذلك إلى قضايا أخرى، إلى أن نصل إلى قضية ذكر الله عز وجل أن ذاك الأمر أحد قوامي الحياة لابن آدم وهو المال. فالله عز وجل مما أمرنا به أن نعمر هذه الأرض وفق رسالة العبودية له جل جلاله، والمال يعتبر العنصر الرئيس لتحقيق ذلك المراد، فهو قوام للحياة. ولكن هل تصرف الإنسان في هذا الأمر كما يشاء وكما يريد؟ هل لأن الله عز وجل أجرى ذلك المال بين يديه فيظن أنه له أن يفعل كما يشاء وكما يريد، يعبث به كما يشاء وكما يريد؟ فيأتي القرآن ليبين أن للمال رسالة عظيمة في هذه الحياة، أن المال كما أن العبادات يعرف بها أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الصلاح، فكذلك المال يعرف به هذا الإنسان. فالمال يعرف به أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العبودية لله عز وجل حينما ينقادون في أمره بما أنزل الله عز وجل. ورأينا في هذه الآيات المباركات كيف وجه هذا الإنسان ليتعامل مع المال. ونخلص من ذلك أيها الإخوة الأكارم إلى حقيقة عظيمة، وهي أن دين الله عز وجل أنزله الله سبحانه وتعالى ليصلح حياتك يا ابن آدم في الدنيا قبل الآخرة، وليجعلك سعيدا في الدنيا قبل الآخرة، ولتحيا حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. وإن كان أعد لك في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض، ولكن لا يعني ذلك أبداً أنه يريد أن تعيش في هذه الدنيا شقياً، لا يريد أن تعيش في هذه الدنيا حياة الأشقياء المعذبين، بل أنزل لك هذا الكتاب لكي تكون أنت الأسعد في هذه الدنيا وأنت الأحظ بأغلى ما فيها وأسعد ما فيها وأطيب ما فيها. أنت أيها المؤمن حينما يملأ قلبك بمحبة الله عز وجل فتشعر بالرضا، وحينما يملأ قلبك بالعلم بالله فتستشعر معية الله، معية الجلال والعظمة، معية الرحمة والإعانة والحفظ والكلاء، معية الرزق والعطاء، معية الهداية والإرشاد والبيان والتوفيق. حينما تشعر أنك لست لوحدك وأن الله معك وأن الله حافظك وأن الله ناصرك وأن الله معطيك وأن الله عز وجل يكلأك، وهل في الدنيا أسعد من أن يعيش الإنسان ويشعر أنه في حفظ الله ورعاية الله وكلأ الله عز وجل؟ من الذي يحق له أن ينام والعدو محيط به من إنسان يشعر أن الله القوي القهار هو الذي يحفظه؟ ومن الذي ينام ملء عينه قريرا وهو لا يملك شيئا يضعه في فمه فضلا عن أولاده وأهله، وهو يعلم أن الرزاق لا يعجزه أن يفتح لك باب الرزق من حيث لا تحتسب؟ ومن الذي يحق له أن يشعر بالطمأنينة والرضا من ألم ووجع عضال عجز الأطباء عن علاجه من إنسان يشعر أن الشافي هو الله وأنه لا يعجزه شيء؟ فمن أرضى من المؤمن؟ ومن يعيش حياة أطيب من هذا المؤمن؟ من؟ فلذلك من يظن أن حياة المؤمن إنما هي حياة العذاب والشقاء ما عرف دين الله، فالله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب إلا لنحيا حياة طيبة ولنعيش عيشة السعداء في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولكن الله عز وجل حكيم، أعلمنا أن هناك مجازاة هي أعظم وأن هناك داراً هي أكبر والجزاء فيها أكمل وهي الجنة، وأن حكمته اقتضت أن يكون دخول تلك الدار بناءً على عمل تقوم به في هذه الدنيا، ومن ضمن هذه الأعمال أن الله عز وجل يبتليك ويمتحنك، لأن تلك الدار غالية ولأن تلك الدار عظيمة وأغلى ما فيها وأعظم ما فيها أن سكانها يمتعون بالنظر إلى وجه الله جل جلاله ويسمعون كلامه ويحادثونه ويكلمهم. فلما كانت تلك الدار بهذا المقام العالي اقتضت حكمة الحكيم أن يختبرك في هذه الدنيا وأن يبتليك وأن يجعل لك في البلاء رحمة وأن يجعل لك في البلاء رضا ولذة، وليس هذا إلا للمؤمن، فيشعر، فليس البلاء الذي يصاب به المؤمن يخرجه من تلك الحياة الطيبة، لأنه عند البلاء يستشعر أن المعين معه فيأنس وأنه ليس لوحده في الطريق. إن اجتمع عليه خصومه فمعية الله تشعره بالأنس، والخصوم قد تكالبوا عليه، لكنه عندما يعلم أن الله معه فكم يكون لهذا المعنى من تخفيف للألم ومن شعور بالراحة والطمأنينة. وهكذا في كل ابتلاء، ثم عندما يتفكر في الخلف الذي يأتي من بعد ذاك البلاء وعطاء الله عز وجل الجزيل الذي ينسي ذلك الإنسان ما وجد من ألم ومن شيء من الكرب، فإن الله ينسيه ذاك الألم ويعطيه أضعاف أضعاف ما وجد. وإذا بالأمور كلها تختلف في نظر هذا المؤمن ويصبح له مقياساً آخر في الحياة. ورأينا كيف أن القرآن العظيم يربي هذا الإنسان وينقله من حال إلى حال حتى يصل إلى تلك المنازل ويعيشها، وليست فقط مجرد كلمات ولا شعارات جوفاء. فرأينا كيف يصف حال أولئك النفر المهاجرين في سبيل الله الذين خرجوا من مكة شرفها الله، فارين بدينهم، مستشعرين في أول الأمر ألم الفراق، فراق وطنهم وفراق أموالهم، بل ومنهم من فارق أهله وولده وأصبحوا مجردين، لا مال ولا دار ولا ولد ولا زوجة، ليس إلا ما فروا به وهو دينهم، وليس إلا معية الله الذي لأجله تركوا كل ذلك. ليست السعادة لهم أن الدنيا فتحت عليهم، ولكن السعادة الحقيقية أنهم قد امتلأت قلوبهم بإيمان صادق وجدوا به الرضا في كل تلك الحال، وجدوا رضا في أنفسهم وفرحا بما اشتروا من رضوان الله والجنة، حتى أنهم والحال ما ذكر من نظر إليهم لا يرى على وجوههم أي أثر من الشعور بالفقد ولا بالقلة، بل إن الناظر إليهم مع كل الذي حصل عليهم ينظر إليهم فلا يرى إلا وجوها كوجوه أغنى الناس، كوجوه أغنى الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لأن قلوبهم رضيت بأغلى شيء في الدنيا وهو محبة الله. والإنسان لا يستطيع أن يخفي ما في داخله، ما في عمق نفسه وقلبه، فإنه يظهر على وجهه. فالمهموم والمغموم مهما تغالب على أن يخفي ما في نفسه فإن ذلك يظهر على ملامح وجهه وفي سقطات كلامه. أما هؤلاء الذين فارقوا كل تلك الأمور وعانوا كل ما عانوه في طريقهم وخروجهم، وبذلوا كل ما بذلوا من أجل دينهم، هؤلاء ليس في داخل نفوسهم إلا الرضا. فلذلك تجلى هذا الأمر في وجوه مشرقة منيرة بنور الإيمان، مضيئة إضاءة الراضين بالله عز وجل، يكفيهم أنهم غنموا رضوان الله عز وجل. فلا يعرفهم الناس بالقلة وهم لا يملكون ما يأكلون، لا يعرفهم الناس بالألم والتأوه والشكوى وقد فارقوا ديارهم وأولادهم وأهليهم. وإذا لم يكن للإيمان إلا أنه يكف وجهك من أن لا تظهر في موطن الذل والمهانة والنقص أمام خصومك وأعدائك، وهكذا يفعل الإسلام، يربي الإنسان على هذه العزة وعلى هذه الشهامة وعلى هذه النخوة والشجاعة، فيكون فعلا كما قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا أثر القرآن، وهكذا يبني القرآن النفس الإنسانية، وهذا ما يخرج القرآن من ابن آدم ليكون خلقا آخر عندما يمتثل كتاب الله عز وجل. وفي مقابل هذه الفئة التي بذلت لله وفي سبيل الله، فكان طريق البذل هو طريق ماذا؟ هو طريق الترك. جاءت الفئة المقابلة التي يربيها الإسلام ليكون طريقها في تحقيق غاياته ومقاصده أنها هي التي تعطي وهي التي تبذل. فكما أن أولئك كل تلك الحركة جعلتهم كأن حالهم من أدخل نفسه في حصن وأحاط نفسه بسياج وأصبح محاصرا فيه بإرادته، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هؤلاء بتلك الأفعال كأنه إنسان أدخل نفسه في ذلك الأسر لكنه بإرادته، وذلك الأسر من أجل الله وفي سبيل الله. فهناك فئة أخرى يربيها الإسلام من طريق آخر ليتلاقى الطريق الأول والثاني في تكميل بناء مجتمع المسلمين. لفئة دخلت في الدين ولكنها في دارها وبين أهلها وأموالها في يدها والأمر إليها والتجارة تدور في يدها وتتحرك بها والقلوب معلقة بهذا المال، فيأتي القرآن ليرتقي بهذه الفئة ويرتقي بتلك النفوس ليجعل طريقها أن تصل إلى نتيجة وغاية، فبدلاً من أن يكون القلب معلق كيف يجمع يصبح القلب معلق كيف ينفق. بعد أن كان التفكير في الليل والنهار كيف يزداد الرصيد، أصبح التفكير في الليل والنهار كيف ينفق ذلك المال حيث يرضى الله وحيث يحب الله، ويترقى بتلك النفوس ليحصل في الختام ذاك التلاقي العظيم العجيب، أنكم أنتم يا من تخليتم وفارقتم ووصلتم إلى هذه الحال أنكم أحصرتم أنفسكم في سبيل الله، أنتم القمة في القيام للدين والبذل للدين، وأنتم يا من ملكتم المال وسرتم في طريق الإنفاق بالتدريج حتى وصلتم ووعيتم أن أعظم ما ينبغي أن ينفق عليه المال أن ينفق على من وصل بهم ذلك الفقر بسبب ما بذلوا لدين الله وما قدموا لدين الله. فعندما يكون شأنكم أن تنفقوا وهمكم أن تصلوا إلى مرضات الله بما تملكون من المال بالإنفاق والعطاء بنفس طيبة، لا تتبعون المنفق ما أنفقتموه بالمن والأذى، تتقصدوا أجود ما عندكم لا الخبيث منه، وتطلبون أعلى ما يرضي الله في موطن الإنفاق، فعندها يكون التلاقي أن ينفق على من؟ أن ينفق على من أحصروا أنفسهم في سبيل الله، وأن يكون صاحب المال مع حاجتهم آناء الليل وأطراف النهار، فذاك طريقه أنه ترك كل شيء من أجل الله، وهذا طريقه أن يعطي كل ما يملك من أجل الله. وبهذا تحقق مجتمع الأخوة الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. لم يقم أبدا على قضية الشحناء، لم يقم على أن الإنسان ينظر كيف يستطيع أن يصل إلى المال قبل أخيه وأن يحوز المال قبل أخيه وأن يمنع المال من أخيه المحتاج أبداً، وإنما كان المسار على خلاف ذلك تماماً. ولذلك إنسان يقول هل هذا خيال؟ أن يأتي الرجل بطوعه وإرادته ويقول لإنسان ربما ما رآه إلا هذه المرة، ليس بينه وبينه نسب ولا جوار، ليس إلا رابطة الدين، فيقول له هذا ما أملك فلنقتسمه أنا وأنت، وأن يقول له عندي زوجتين انظر إلى أيهما أرغب إليك فأطلقها فتتزوجها. لم يكن هذا خيالا، ولكنه فعل القرآن عندما يترقى بالناس. وهل أولئك قبلوا ذلك الأمر مباشرة؟ بل كما قال عبد الرحمن بارك الله ابن عوف لأخيه، قال بارك الله لك فيما آتاك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. إذن هذا التعامل وهذه التربية التي رب القرآن وأخرج لنا ذلك الإنسان بهذه الأعمال، تربوا على هذه الآيات، ورأينا كيف تدرج القرآن، وقفنا في أشهر في كل لقاء مع آية نقف متأملين ماذا قال العلماء من الفهم والتدبر لكلمات القرآن التي بها زكيت نفوس الناس وهذبت. ماذا كان الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر المال؟ في أمر المال على وجه الخصوص كان القوي يأكل الضعيف، كان الربا ضارب بجيرانه في الأرض، وضحاياه هم أولئك الفقراء، أولئك الذين يكدون في هذه الدنيا ولا يجدون إلا القليل من الأجر، والذي لا يسد الحاجة فيحتاجون لسد ضروريات الحياة أن يستقرضوا من الأغنياء، والأغنياء لا يعطوا رحمة بالناس ولا ينفقوا شفقة بالفقير المحتاج، ولا يعنيهم أن هناك أطفال يتضورون جوعا، وأن أجسادا لا تجد ما تكسى به، وأن مرضى لا يجدون ما يعالجون مرضهم. أولئك الأغنياء لا يؤثر ذلك فيهم، ليس إلا طريق واحد، أن تأخذ لتسد على الأجل بزيادة ضعف وأضعاف، وكلما تأخرت تزداد المضاعفة. إنها حياة البؤس والشقاء، حياة الطغيان والقسوة والخلو من الرحمة، هذه حياة مجتمع الربا، وهكذا كان العرب في الجاهلية، فكان الفقراء لا تزيدهم الأيام إلا معاناة وتعبا وشدة وبؤسا، والأغنياء لا تزيدهم الأيام إلا زيادة في الأرصدة والترف، وأن يعيش حياة لا يشعر بمن حوله، ولو كان أقرب الناس إليه نسبا أو أقرب الناس إليه سكنا، فالقضية لا تعنيه. وهذا هو مجتمع الربا أينما كان وأينما وجد، والمال مال الله، والناس عيال الله، والله سبحانه وتعالى لحكمة جعل هذا غنياً وهذا فقيراً، ليبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني، هذه حكمة الله، وجعل إنساناً قوياً وإنساناً ضعيفاً ليبتلي هذا بهذا، وهكذا وهكذا الحياة. فإذا ما ابتعد الناس عن هدى الله عاشوا حياة الغاب، وكان هذا الحال الذي يعيشه هذا الإنسان، فيكون هناك فئة تجد ألم الحياة والقلة وتشعر بالقسوة، وأن من حولها لا يعنيه شيئا مما هي فيه، رأينا كيف القرآن يبني ذاك المجتمع الذي لا يقوم أبداً على هذه المبادئ ولا يتعامل بهذه الطريقة. وبعد أن وصل إلى تلك النتيجة النهائية، إلى الفئتين، أعلى الفئات في الاستحقاق الذين أحصروا أنفسهم في سبيل الله، وأعلى الدرجات في المنفقين الذين مهنتهم في الحياة أنهم ينفقون أموالهم آناء الليل وأطراف النهار سراً وعلانية بحسب ما يرضي الله. إن جاء المحتاج ليلاً أو نهاراً فلا يرد لأن الوقت ليس مناسب، إن كان الاحتياج يحتاج أن يكون الإنفاق علناً أنفقوا، وإن كان الاحتياج يكون الإنفاق فيه سراً أسروا. العبرة أن لا يراهم الله عز وجل إلا حيث يحب. فبعد أن وصل إلى هذه النتيجة يعود ليذكر بالحال الذي كان عليه هؤلاء قبل الإسلام، ويذكرهم بأن تلك الحياة وتلك الأمور والأعمال لا تصلح أبداً ولا تتلاقى مع الإسلام، لا تتلاقى مع شرع الله عز وجل الذي يريد أن يعيش الناس بهذه العلاقة، بهذه الأخوة. ليس الفقير الذي يغتنم ويظن أنه بهذا الأمر يريد أن يأخذ مال أخيه، ولا صاحب المال الذي يمنع ويكف ماله عن أخيه. ذاك النبل في التعامل الذي كان بينهم أمره عجيب، لكنه هو تربية القرآن. فيقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا من طريقة القرآن لتثبيت الإيمان في قلب الإنسان، لأن الإنسان له خصم من نفسه، أليس الله قال في القرآن: إن النفس لأمارة بالسوء؟ أليس الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو؟ فإذا النفس، وخصوصا إذا كانت ألفت عملا، فإنها بين الفينة والأخرى تحن إليه، والشيطان يؤز هذا الإنسان. فنجد من طريقة القرآن ليس فقط أنه يبين لك الخير وينقلك في مراتب الخير، وإنما مع ذلك يضيف أمراً آخر. ما هو هذا الأمر؟ أنه يذكر لك الطرف الآخر السيء ويكشفه لك ويجعلك تقف وقوفاً واضحاً بيناً على عواره وما فيه من الإشكال وما فيه من القبح والخسة والدناءة وما له من أثر سيء عليك في دنياك وفي آخرتك، وما له من أثر على الفرد وعلى الناس وعلى الأرض، فيجلي لك هذا الأمر حتى يكون عند هذا المؤمن حصانة منه، وتصبح هذه النفس لا تميل إلى ذلك الأمر، ويصبح مجرد ذكره محل اشمئزاز ونفور من نفسه، لأنه بيّن لك هذا الأمر بياناً واضحاً. وهذه طريقة القرآن. ألم يعرض لقضية الكفر وقبحه وشناعته وما فيه من الأمور التي تدل على أن معتنق الكفر لا عقل له، وأن معتنق الكفر إنسان ليس إنسانا يشكر من أحسن إليه، فهو لا يعرف الوفاء، وأنه إنسان جحود، وأنه إنسان لا يعرف مصلحة نفسه، حتى يظهر لك الكفر على أنه قضية لا تتخيل أبداً أن نفسك تميل إلى ذلك الأمر على الإطلاق، ويعرض لك أهل الكفر بهذه الكيفية حتى تشعر أنك لا تنظر وهم يمارسون ذلك الكفر، لا تنظر إليهم بأي نظر تميل نفسك إليهم، ثم يأتيك من جهة أخرى ويحننك ويقول هؤلاء الذين يسيرون بأنفسهم إلى الشقاء، والله أكرمك، هل تستطيع أن تمد يدك إليهم لتخرجهم مما هم فيه؟ لا لأجل أن تميل إلى ما هم فيه، أن تنقلهم إلى السعادة التي أنت فيها، إلى الراحة التي أنت فيها، إلى العلم والعقل الذي أنت فيه. وهكذا يريد الله من المؤمن أن ينظر إلى الكافر. ما يغري المؤمن ماذا عند الكافر من متاع الدنيا؟ فبعين البصيرة يرى أنه يعيش الشقاء ولو كان يعيش ويسكن في مروج الذهب. هو يرى بعين الإيمان، عين البصيرة، الظلمات التي تكتنف هذا الإنسان، ونفسه أبداً ما تميل إلى حياته ولا إلى حاله، ولكنها عين الرحمة التي جعلها الله في قلبه، فينظر هل يمكن أن يخرج ذلك الإنسان من الشقاء إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور. فهذا شأن المؤمن. فالله عز وجل يقول، وبهذا المنهج، فبعد أن تكلم وأخذ بالنفوس إلى أن وصلت في البداية كما رأينا ينفق ويريد المدح من الناس، أعطيتك أريد أن تذهب إلى الناس وتقول فلان جزاه الله خير أعطاني، وإذا لم تقل فماذا؟ فهذا المنفق هو الذي يقول فلان جاءني محتاج وما عنده شيء وأنا أعطيته. فجاء القرآن يقول لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تؤذي الناس بعد أن أعطيتهم، ثم نقلك من حال عندما يأتي الفقير تقول أنا أعطي، الله أمرني أن أعطي أعطي، ولكن هذا أجود شيء، أنا أولى به وأولادي وعيالي وأهلي، أما الفقير فهو فقير يسده فلأعطه هذا ويعطيه أقل ما عنده وأخس ما عنده، ويرى أنه قد تصدق، فيقول الله له: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم يأمره بعد ذلك: إذا أردت أن تعطي لا تحوج هذا الإنسان المسلم أن يراق ماء وجهه أمامك، فحاول أن تعطيه سرا حتى لا يظهر أمامك بأنه أنقص وأنه مد يدا، فتأتيه الصدقة على طريق بحيث يبقى هذا المؤمن عزيزا. ثم يرتقي بك أن تشعر ما دام مال عندك والمال وفير وأن هناك من يحتاج، فلذلك ترى أن الزمان إنما هو وقت للإنفاق ليله ونهار. فيقول: الذين يأكلون الربا، صورتين متضادتين، ذاك ينفق والإنفاق في ظاهره إنقاص للمال ولا زيادة؟ إنقاص. والربا في ظاهره ماذا؟ زيادة. فيقول الرب عز وجل: احذروا أن تتعلق قلوبكم بهؤلاء أو تظنوا ظنا أنهم أسعد منكم وأنهم أعقل منكم وأنهم أحظ بالخير منكم، لأنهم سلكوا هذا الطريق فزادوا به أرصدتهم، وأنتم بهذا الطريق في ظاهر الأمر تقل أرصدتكم. فمن أول الطريق يقول هذا له مسلكه، وأنتم لكم مسلك آخر: الذين يأكلون الربا. وقال هنا يأكلون، وهل الذي يأخذ الربا هل مقصوده فقط أن يأكل؟ لا، فبالربا يزداد رصيده، وبالربا يبني، وبالربا يشتري أفضل المراكب، وبالربا يلبس أحسن الملابس ويتميز بها على غيره، وبالربا يفعل ويفعل. ولكن قال الذين يأكلون الربا، لأن هذه أعظم الملذات بالنسبة للإنسان إذا جاءه المال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى خطيرة. ما هي؟ أن الجسد إذا نبت من الحرام فالنار أولى به، النار أولى به، لأن الجسد إذا نبت من الحرام إن قال يا الله ما استجاب الله له، دونه أبواب السماء مغلقة. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليرفع اللقمة من الحرام لقمة فلا يستجاب له دعاء 40 يوما. لقمة، لو قلنا الرغيف الخبز ب5 قروش، كم لقمة فيه؟ واللقمة الواحدة من الحرام يظل بعدها الإنسان 40 يوما يدعو الله، والله لا يقبل له دعاء. وأمر الربا أعظم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: درهم ربا أعظم عند الله من 36 زنية. إذن ماذا نتخيل عندما يأكل المرابي من الربا؟ إذن هذا الجسد ماذا سنظن سيكون مآله؟ فلذلك جاء ذكر الأكل بحيث أن الأثر الأعظم على الإنسان من الربا حينما ماذا يفعل به؟ حينما يكون مطعما له والعياذ بالله، فينبت جسده من ذلك المال الخبيث الذي هو أخبث الأموال، مال الربا. الذين يأكلون الربا، ولذلك نرى الأثر الذي ذكره نتيجة ماذا؟ نتيجة جسد تغذى على الربا، فالمظهر الذي ذكر مظهر حركة ذلك الجسد. قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون، صورة التقبيح والتنفير التي تجعل المؤمن لا يرضى ولا يتمنى أن تكون له لحظة في حياته أن يقف ذاك الموقف. والجمهور من المفسرين على أن هذا الإخبار عن حال المرابي يوم القيامة، ومشاهد يوم القيامة فظيعة فظيعة. فهذا مشهد من مشاهدها، يأتي المرابي وهذا المال الذي أكله وأخذه، فتأتي بطونهم كأمثال البيوت أمامهم، لا تحمل أقدامهم ولا تطيق أن تحمل ذاك الحمل العظيم، فإذا به يقوم وهو يتخبط لا يستطيع أن يقوم، في منظر مزري وصورة منفرة وعلى حالة تجعل الجميع ينظر إليه بنفرة منه، فيظهر أمره بين الأشهاد كلهم. قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي أصابه المس من الشيطان وصار يتخبط ويهذي بالكلام ولا يحسن حركة، فذلك الإنسان حاله كحال هذا. ومن رأى من أصابه المس وعبث به الشيطان في حال تمكنه منه يرى صورة منفرة، فكذلك هؤلاء والعياذ بالله يحشرون يوم القيامة على هذه الحالة. ومن الذي يرضى أن يأتي يوم القيامة بهذه الكيفية ليلقى رب العزة والجلال وهو على ذلك الحال؟ إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والشيطان يؤذي الغافلين من الناس ويجتهد أن يجد له نصيبا من نفوسهم فيتمكن منها، فيؤذيهم ليبعدهم عن ربهم وعن طاعته، وأن يعيشوا في لهو، وأن يعيشوا ليكونوا جندا من جنده، فالشيطان يسعى لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتحصن من أذاه، وكيف نحصن أولادنا من أذاه. ولذلك علمنا سننا في هذا الطريق. ومن فاته ذلك فاته الخير العظيم. وكم يعبث إبليس بكثير من الناس في زمن الغفلة، عندما غفل الناس عن ذكر ربهم وعن التزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الرجل أهله يذكر الله فلا طريق لإبليس على ولده، إذا دخل بيته ذكر الله فلا طريق لإبليس أن يدخل معه، إذا جلس على الطعام فذكر الله فلا طريق لإبليس أن يأكل معه، إذا نام وذكر الله لا طريق لإبليس أن ينام في جوفه وصدره. وهكذا تجد أن الشارع الحكيم دلنا كيف نحصن هذه الأنفس من هذا الشيطان. ومن ابتلي فجعل الله في القرآن شفاء. ولذلك روى جابر كما خرجه ابن ماجه وغيره، يقول: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأيت ثلاثة أمور من العجائب. يقول جابر وهو يذكر الثلاث الأمور، يقول: خرجت معه بينما نحن في الطريق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، قال: فتبعته بإداوة فيها ماء حتى إذا رجع يتوضأ، وكان جابر يخدمه، يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وكان رسول الله إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد، قال: حتى إذا أبعد نظر خلفه ولم يرى أحدا، قال: ونظر فلم يجد شيئا يستتر به. يقول: كان هذا وادي، قال: إلا شجرتين في طرفي الوادي، قال: فذهب إلى الأولى ومسك بها وقال: إنقادي علي بأمر الله. يقول: فأقبلت تخب الأرض خبا كالجمل المخشوش. يقول: حتى وصلت إلى وسط الوادي، قال: ثم ذهب إلى الثانية ومسك بها وقال: إنقادي علي بأمر الله، قال: فأقبلت تخب الأرض خبا كالجمل المخشوش، قال: حتى إذا كانتا في وسط الوادي قال: التئما علي بأمر الله، قال: فالتأمتا، قال: فقضى حاجته خلف الشجرتين. قال: بعد أن قضى حاجته أمرهما فرجعت كل واحدة إلى مكانه. يقول: ثم التفت فرآني فقال: يا جابر، هل رأيت مقامي ذاك؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: اذهب وخذ من الشجرتين بجذعين، فإني مررت على قبرين وإنهما ليعذبان، فضع عليهما على كل واحد منهما جذعا عله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: فأخذت حجرا فأذلقته وقطعت جذعين، رميت واحدا عن يميني والآخر عن شمالي على القبرين. قال: إذن هذه واحدة رآها جابر. قال: ثم استمرينا في السفر، قال: فمررنا على أناس يسنون، يحملون الماء. قال: وإذا ببعير. عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أقبل إليه وبرك على الأرض وضرب بجيرانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ من صاحب الجمل؟ قال: فجاء رجل شاب قال: أنا يا رسول الله. قال: بعني الجمل. قال: يا رسول الله، هو لك بغير ثمن. قال: بعني الجمل. قال: هو لك يا رسول الله بغير ثمن. فكررها له الثالثة، قال: يا رسول الله، إن هذا البعير ليس لي، وإنما هو لأهل بيت أيتام يؤجروه ويأخذوا أجرة وينفقون على أنفسهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ ذكرت أنه لأهل بيت أيتام فأحسنوا إليه، فإنه قد شكى قلة العلف وكثرة العمل. قال: هذه الثانية. قال: ثم مضينا فمررنا على أهل حواء. أهل يعني في البادية، أناس لهم بيوت. قال: فجاءت امرأة بطفل لها تحمله تقول: يا رسول الله، إنه يشكو، لا ينام ولا ننام معه. قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك بمنخريه وقال: أخرج عدو الله فإني رسول الله. قال ثم أعاده إلى أمي. يقول: ثم مضينا، يقول: عندما رجعنا مررنا بأهل الحواء، فجاءت المرأة بشاتين وقدمتها هدية وأهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألها عن طفلها. قالت: ما رأينا منه شيئا من بعدك يا رسول الله. فإذا هذه الشياطين هي تؤذي هذا الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا علمنا كيف نحصن أنفسنا من أذاها. فإذا يقول الله عز وجل عن هذا المرابي وحاله يوم القيامة وحال المرابين: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء: إذن ذكر الشيطان هنا لأمرين. الأمر الأول لأن صورته، صورة هذا الإنسان الممسوس، معروفة عند المخاطبين، معروفة لأنه أيام الجاهلية شيطان تمكن من الناس، فهذه صورة مشاهدة ومعروفة عندهم، وهي صورة تمثل هذا الإنسان في صورة تنفر منها النفوس. فلذلك هذا الجانب الأول. الجانب الثاني قال العلماء: ذكر الشيطان لأنه هو الدافع لهذا الأمر، هو الذي يحرض النفس. واضح؟ إذن ذكر الشيطان الأول لأنه بسبب هذا المس يظهر هذا الإنسان بهذه الصورة المزرية. والأمر الثاني لأن هذا الأمر دافعه من الشيطان وباعثه بوسوسة الشيطان ومكر الشيطان. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي هذا تعليم لنا ألا ننسى عداوة الشيطان، والشيطان حريص على أن تنسى يا ابن آدم عداوته، حريص أن تجعل عداوتك مع أخيك، أما عداوتك معه فيريد أن ينسيك هذه العداوة. هذه طريقة إبليس، والله عز وجل يأمرنا ألا ننسى عداوة الشيطان. إذن فالله عز وجل يصف لنا حالة هؤلاء القوم يوم القيامة وكيف يظهرون وكيف يكون حالهم أمام الناس، فمن الذي يرضى لنفسه أن يكون بهذه الكيفية؟ والمال الذي يأتيك ثم مآله إلى هذا المآل لا حاجة فيه ولا حاجة إليه. المال الذي يؤول بك إلى هذا الطريق وإلى هذا الموقف ثم إلى النار من بعده، فهذا المال لا حاجة للعاقل فيه، بل سوف يزهد فيه وفي من يسلك هذا الطريق. وهذا شأن المؤمن، فإنه يفر من الربا، فراره من المجذوم، ويبعد عن الربا كبعد المشرق من المغرب. وتجد هذا الإنسان المؤمن أحرص ما يكون ألا يدخل في ماله شيء من الربا. لذلك أهون الربا ما هو؟ أهون الربا جرمه كجرم من؟ كجرم من زنى بأمه على قارعة الطريق. من يفعل هذا؟ فإذا أدرك الإنسان أن هذا الأمر بهذه العقوبة، وأن الله عز وجل لا يرضاه، لماذا؟ لأن المال قوام الحياة، ولأن بطريق الربا يعيش ذاك الإنسان الفقير حياة البؤس والشقاء. والله عز وجل ما يريد للعبد المؤمن أن يكون في وسط أغنياء ويعيش بهذه الطريقة. إذن أي مراد يريده ربنا عز وجل من هذا التشريع؟ فإذا نظر الإنسان يدرك أن هذا الخير وهذه حكمة رب العالمين في هذا التشريع ليعيش الإنسان السعادة في الدنيا. فإذا فارق الناس هذا التشريع العظيم عاشوا الشقاء، عاشوا النكد، عاشوا التعب، عاش بعضهم يأكل بعضا كأنهم يعيشون حياة الغاب. بينما من التزم بالقرآن رأينا كيف رب الناس، وأما من فارقوا القرآن فهذه هي حياتهم وهذا هو شأنهم. ونقف عند هذا الموقف من هذه الآية المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله وأن يصرف عنا حرامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا قناعة ورضا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يعيننا جل جلاله على العمل الصالح وفعل الخير وحب المساكين، فإنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.